الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أخرج البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وأخرج بإسناد ضعيف عن كليب بن شهاب الحري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا، قالوا: ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، يعني في قراءة القرآن، ولا كان في منزل إلا كان في صلاة، كل ما من واقف لاستراحة ينزل للصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان يكفيه صنعته، فمن كان يكفيه طعامه، فمن كان يكفيه شرابه، حتى ذكر ومن كان يعلف جمله أو دابته. قالوا: نحن. هو عم بيصلي، هو عم يقرأ قرآن، بس نحن عم جيب له الأكل والشرب، حتى الدابة تبعه نحن نرعاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلكم خير منه. عنوان خطبة اليوم: كيف تتفوق في الامتحان. أيها الإخوة، بالأمس انتهى دوام المدرسة لطلاب الثالث الثانوي والثالث الإعدادي، وهم الآن يستعدون لامتحاناتهم الأخيرة، وبعد حين تبدأ الامتحانات النهائية لطلاب الصفوف الانتقالية، وبعدهم بقليل يبدأ طلاب الجامعة بالامتحان. ومهما يكن من أمر، فإن الطالب المسلم مدعو للتفوق في الامتحان، ليتدرب على التفوق في سائر شؤون الحياة، إذ ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة، ولا يكونن المرء أتكلم على الناس. وها أنا أجعل خطبة اليوم إعانة لطلابنا على التفوق، ودعوة لهم ليشدوا العزم في المضي قدما في ساح الحياة، ليخدموا بعلمهم أمتهم تقربا إلى الله تعالى. وقد كنت فيما مضى ألقي محاضرة بهذا العنوان: كيف تتفوق في الامتحان؟ لكنني اليوم أختصرها خطبة ليعم نفعها ويستمر أجرها، ولأمر مهم جرى في العام الماضي وسيجري في هذا العام ومن المتوقع أن يجري في عامين قادمين: الامتحان ورمضان. لذلك أردت أن يكون الأمر خطبة ليكون عاما ونافعا إن شاء الله. التفوق أيها الإخوة الطلاب أمر ممكن، وأكبر دليل على الإمكان الوقوع. أهل المنطق يقولون أكبر دليل على الإمكان الوقوع، يعني أما وإن أمرا قد وقع إذن هو ممكن. ممكن أن يطير هيكل معدني في الجو، أما وإنه قد وقع فهو ممكن، طائرة أمامنا تطير في الجو. ممكن أن تسبح كتلة معدنية كبيرة في أعماق البحار وتخرج، ممكن. الإمكان أكبر دليلا للوقوع. هل التفوق ممكن أو مستحيل؟ ممكن، لأننا نرى بعضا منا وبعض زملائنا يتفوقون، أما وإنهم قد تفوقوا فالتفوق أمر ممكن وليس بمستحيل. وبإمكانك أن تتفوق في الامتحان بأمور ثلاثة: أولها إرادة التفوق، وثانيها استرجاع المعلومة في طاعة الامتحان، وثالثها كتابة المعلومة كاملة صحيحة على ورقة الإجابة. هذه الثلاثة هي مادة خطبة اليوم: أولها إرادة التفوق. بدءا ونهاية، من لا يريد أن يتفوق مستحيل أن يتفوق، ومن يريد أن يتفوق فقد قطع نصف الطريق وعليه أن يجتهد في النصف الآخر. أول إمكانيات التفوق أن تريد أن تتفوق، فمن أراد شيئا وصدق في طلبه ناله، ومن لم يرده يندر أن يناله. في دراسة أجرتها إحدى الدوريات عن العباقرة والمبدعين والقادة، درست نقاط الاتفاق بينهم، وجدت أن هؤلاء العباقرة والمبدعين والقادة قبل وصولهم إلى ما وصلوا إليه كانوا يفكرون في الوصول ويريدون أن يصلوا، بعد هذا وصلوا. فإرادة التفوق هي أول عامل من عوامل تفوقك في الامتحان أو في أي شيء آخر. فأرد أيها الطالب التفوق، فكر به، خطط للوصول إليه، ادعو الله أن يجعلك من أهله. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فأول أسباب التفوق إرادة التفوق، أما الثاني استرجاع المعلومة في قاعة الامتحان. أنت تقرأ وتدرس، لكن نريدك أن تسترجع هذه المعلومة في قاعة الامتحان حتى تحضر في ذهنك لتضعها على الورقة. يتطلب استرجاع المعلومة في قاعة الامتحان أمرين اثنين: ذاكرة جيدة وطريقة حفظ جيدة. البازيلا حتى نستفيد منها في غير وقتها علينا أنه نحفظ بطريقة جيدة، وعلينا أنه يكون جهاز البراد جيد. إذا جهاز البراد جيد، إذا الفريزر جيدة وطريقة الحفظ جيدة، تأخذ بازيلا جيد. بس هلأ إذا جهاز البراد مضروب بلا ريب بدها تتلف البازيليا، وإذا طريقة الحفظ غير جيدة بدها تتلف البازيليا ولن نستفيد منه. الآن نفس الشيء في المعلومة، نحتاج إلى طريقة حفظ جيدة وجهاز حفظ جيد. إذا هذول الاثنين كانوا جيدين، المتوقع تسترجع المعلومة بشكل جيد في قاعة الامتحان. من الأمور التي تؤذي الذاكرة. كيف بدك تحافظ على الذاكرة تبعك جيدة، ما تنضرب، ما تؤذى، ما تتلف، ما تضعف؟ من الأمور التي تؤذي الذاكرة فاجتنبوها تناول المسكرات والمخدرات والإفراط في التدخين وفي العادة السرية. يلي بيشرب بيرة عم يضرب الذاكرة تبعه، عم يؤذيها. يلي يسول له شيطانه، وقد كانت الخطبة الماضية عن المخدرات، ويعطيه صديق من أصدقائه شيئا ليتناوله مع السيجارة من الحشيش، هو يساعد في إتلاف الذاكرة تبعه. الإفراط في التدخين، طالب بكالوريا كيف أنت تدخن؟ أصلا التدخين غير محمود وغير مشكور وغير مرضي وغير جائز لكل الناس. من الأمور التي تؤذي الذاكرة فاجتنبوها تناول المخدرات والمسكرات والإفراط في التدخين والعادة السرية والسهر الطويل والإجهاد المتواصل وقلة النوم والراحة. مو صح لأنه أنا طالب بكالوريا وبقيان شهر للامتحان أو شهر ونص أنه ما عاد بدي نام، بدي نام ثلاث ساعات. أنت عم تنزع أو تؤذي هذا الجهاز، أنت تظن بأنك استودعت ذهنك المعلومات، بس بكرة بقاعة الامتحان لن تساعدك هذه الذاكرة لأنك أذيتها. من الأمور التي تؤذي الذاكرة الإفراط في تناول بعض الأدوية، لا سيما المنعشات النفسية والمنشطات والمنبهات. بعض الطلاب بيناتهم بيحكوا لبعضهم عن علب أدوية، عن شيء من الفيتامينات، من المنبهات، من المنشطات، كلها تؤذي الذاكرة. إذا طبيب وصف لك لأنك مريض خذ، أما إذا رفيقك أعطاك، إذا أستاذ بالمدرسة مع الاحترام وقل ويندر أن يعطي أستاذ، لو أستاذ أعطاك لا تأخذ. هذه المنشطات والمنبهات ستؤذي وتضر بالذاكرة عندك. من الأمور التي تؤذي الذاكرة بعض الأمراض البدنية، نسأل الله السلامة، كالسل والسرطان وأمراض الغدد الصماء وعسر الهضم والإمساك المزمن. بعض الطلاب في شهر الامتحان ما عاد بيأكل مع أهله، بتصير يأكل سندويش، تقعد كل معنا لا ما بريد، بصير عنده مشكلة في المعدة، بصير في إمساك تنتزع الذاكرة. إذا بدك تتفوق بالامتحان كل أكل طبيعي، كل أكل عادي، كن مرتاحا يعني في ظاهرك وفي باطنك. هذه من الأمور التي تؤثر سلبا على الذاكرة. إحنا مطلوب إذا أردت أن تسترجع المعلومة في قاعة الامتحان مطلوب تكون الذاكرة صح، وهذه أمور تؤثر في الذاكرة. مطلوب أن يكون طريقة الحفظ صح. من الأمور التي تؤثر سلبا في عملية الحفظ والإدراك إشغال الذهن بأكثر من موضوع واحد، فأنصحك ألا تدرس وأمامك جهازك المحمول، ترد على مكالمة صديقك مرة، وتتابع رسائل الواتس المرسلة إليك مرة، وترسل معلومة مهمة إلى صديقك مرة ثالثة. هلأ دماغك لأنه شوي عم بفكر بالكتاب وشوي عم بفكر بالجوال، 50% من انتباهك راح. ادرس في مكان لا تنشغل فيه عن الدراسة أبدا حتى تكون الدراسة مركزة. من الأمور التي تؤثر سلبا في عملية الحفظ والإدراك عدم وجود الرغبة في الموضوع الذي تدرسه أو قلة الاهتمام به. من هنا أنصحك بأن تبدأ الدراسة بالمادة السهلة أو المحببة إليك. إذا أنت عم تدرس مادة ما بتطيقها ما بتحبها، لو يتبادر إلى ذهنك أنك حفظت أنت ما عم تحفظ. نصيحة، ابدأ بالدراسة بالمادة التي تحب، بالمادة السهلة عليك، حتى تنشرح نفسك ويرتاح صدرك للدراسة. بعد ذلك اقرأ المادة الصعبة أو التي لا تحب. أرأيت إلى رجل لا يشتهي الطعام، تقدم له الحساء أولا ثم السلطة ثانيا، حتى إذا انفتحت نفسه وانفردت أساريره أعطيته ما عسر هضمه وصعب طحنه. الدراسة زي الطعام، بدك أول شيء مقبلات بعدين ادخل إلى المواد الصعبة. من الأمور التي تؤثر سلبا في عملية الحفظ والإدراك القلق والإرهاق. ها هنا أنصحك أن تراعي الساعة البيولوجية أو الحيوية الموجودة في جسمك. في جسم كل واحد بيننا ساعة تسمى عند الأطباء ساعة حيوية. جسمك يبدأ نشاطه الحيوي الساعة 4 الصبح، ولو أنت نائم بس الجسم استيقظ، الخلايا تنبهت. الآن أفضل دراسة أن تستفيد من الساعة الحيوية. من الساعة 4 صباحا يبدأ النشاط الحيوي بالارتفاع، يصل ذروته عند 10 صباحا، في العاشرة صباحا يبدأ النشاط الحيوي بالتراجع إلى أن تصير الساعة الثانية ظهرا. بين الثانية ظهرا والرابعة ظهرا النشاط الحيوي يقارب الصفر، ثم تعود دورة ثانية في الرابعة عصرا يرتفع النشاط الحيوي إلى العاشرة ليلا. في العاشرة ليلا يبدأ بالنزول إلى الساعة الثانية قبل الفجر منتصف الليل، ساعة اثنتين منتصف الليل إلى الرابعة تقريبا النشاط الحيوي صفر. أفضل دراسة هي التي وأفضل الأعمال هي التي تتوافق مع النشاط الحيوي، يعني اجعل بداية دراستك بعد صلاة الفجر واستمر بها إلى الساعة الواحدة ظهرا مع استراحات خفيفة. في الواحدة ظهرا خذ غداءك، نم، حتى إذا صارت صلاة العصر عند الرابعة، الرابعة والنصف ابدأ دورة جديدة في الدراسة، حتى إذا صارت الساعة 11 ليلا استرح، وهكذا. أفضل ساعات الدراسة هي التي تتوافق مع النشاط الحيوي في الساعة البيولوجية، وفي فترات الخمول في الساعة البيولوجية اجعلها فترات استراحة، اجعل نومك وراحتك عند هذه الفترات. كيف تتفوق بالامتحان؟ تحتاج إلى ثلاثة أمور: أولها إرادة التفوق، الأمر الثاني أن تستحضر المعلومة في قاعة الامتحان، أما الفقرة الثالثة الأخيرة فهي كتابة المعلومة كاملة صحيحة على ورقة الإجابة. بعض الطلاب يريدون ويحفظون ويذكرون، حتى إذا كتبوا على ورقة الإجابة ما كتبوا المعلومة كاملا لأن الوقت لم يسعفهم، أو كان خطهم لا يساعد فالمراقب يقرأه بصعوبة جدا. فمطلوب إليك ثالثا وأخيرا أن تكتب المعلومة كاملة وصحيحة على ورقة الإجابة. يعينك على هذا أن تفهم السؤال قبل الإجابة عليه. أذكر طالبا في إحدى السنوات في الجامعة قدمت لي أوراق الامتحان، هذا الطالب إلى الآن والكلام من 15 سنة أفضل ورقة امتحان أراها في حياتي، رتابة وجمال خط وكمال معلومات. لكني تفاجأت وتتفاجؤون إذا كان الطالب قد أخذ في نهاية تصحيح الورقة الصفر. المعلومات صحيحة 100%، والورقة نظيفة ومرتبة 100%، والخط جميل جدا، والمعلومات دقيقة، لكنه أخذ الصفر. ذلك لأنه كان يجيب على غير الأسئلة المطلوبة، كأنه يتصور سؤالا ويجيب عليه ويأتي بالجواب كاملا، لكن هذا السؤال غير المكتوب في الورقة، غير المطلوب منه في ورقة الأسئلة. فحتى تكتب الإجابة صحيحة كاملة على ورقة الأسئلة مطلوب إليك أن تفهم السؤال، ماذا يريد هذا المدرس من هذا السؤال، ثم أن توزع الوقت على إجاباتك بشكل صحيح. 4 أسئلة ومدة الامتحان ساعتين، إذن كل واحد نصف ساعة، وأن تجعل خطك واضحا قدر الإمكان وورقتك مرتبة. فعدد من الطلاب يتسرعون في الإجابة على السؤال في قاعة الامتحان قبل فهمه جيدا، ولعلهم يجيبون على غير المطلوب منهم مما يبعدهم عن التفوق. عدد من الطلاب يسترسل في الإجابة على السؤال الأول ويطنب حتى يضيق وقته عن الإجابة على الأسئلة الأخيرة، وهذا مضيعة للتفوق في الامتحان. عدد من الطلاب يحول بينهم وبين التفوق خطهم الصغير أو الرديء الذي يتعب المصحح ويضجره. أذكر أن أخا كان يماشينا في المسجد، كان مجتهدا في المسجد، لكني كنت أرى علاماته في الامتحانات غير جيدة، وقد شغلني هذا الأمر. ابن المسجد لابد أن يكون متفوقا حتى في حياته الدراسية. استعرت منه دفترا من دفاتره فوجدت أن خطه سيء جدا وصغير جدا، يكتب بشكل صغير، أحرف صغيرة والشكل غير جيد. طلبت إليه أن يخضع لدورة خط. لما أنهى دورة الخط في الامتحانات القادمة كانت علاماته أحسن، ففهمت أن مشكلته لم تكن في الحفظ ولم تكن في التذكر، لكن كانت في طريقة الكتابة. على كل الأحوال إذا كان خطك سيئا على أقل تقدير اجعله كبيرا، فلا تجعله صغيرا، لأن المصحح يصحح مئات الورقات وليس مهتما بأن يفك شفر الرموز التي تكتبها أنت بخطك الصغير على ورقة الامتحان. أيها الإخوة، هذا ما أردت إيصاله إليكم في خطبة كيف تتفوق في الامتحان، ولعل عددا لا بأس به منكم ليس لديه امتحانات ورقية الآن، فما أهمية هذه الخطبة بالنسبة له؟ بلا ريب بأن ابنه أو أخاه أو حفيده محتاج إلى مادة هذه الخطبة، وبإمكانكم الرجوع إلى المحاضرة مطولة على موقع الإلكتروني بالعنوان نفسه كيف تتفوق في الامتحان. لكن بقيت نقطة مهمة جدا مرت بنا العام الماضي وستمر مرة ثانية العام الحالي وعامين قادمين على ما أعتقد، وهي رمضان والامتحانات. سيوافق امتحان الثانوية في رمضان، بعض مواد الإعدادية في رمضان، طلاب الجامعة بعضهم في رمضان. تعلمون أيها الإخوة أن رمضان يمر على أيام العام الميلادي كاملة كل 30 عاما، يعني رمضان يدور، فمن عاش منا 30 عاما مر عليه صيام رمضان مع أيام العام الميلادي كاملا، فحينا في الصيف وحينا في الشتاء، حينا في العطل وحينا في الامتحانات. كل من صام منا 30 عاما وكان من أهل الدراسة والجامعات مرت عليه أيام الامتحانات في رمضان وخارج رمضان. يعني مو أنت الوحيد اللي حيصير فحصك البكالوريا برمضان أو فحص الجامعة، كل من ترى أمامك وقد عمل في الدراسة وصلوا عم بيصوم 30 رمضان مرت امتحاناته في رمضان، الامتحانات الكبيرة والصغيرة، الدقيقة والخطيرة. وما كنا نسأل عن صوم رمضان وعدمه في الامتحانات، ما بيخطر لبال أي واحد بيناتنا يسأل أنه شو مشان صوم رمضان، خلاص، لأن الناس علموا بالضرورة أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، مفروض بقول الله تعالى كتب عليكم، وأن صيامه من مسلمات المؤمن. ولكن ابتعاد بعض أبنائنا وبعض أهاليهم عن مجالس العلم الشرعي وتشويش بعض الإذاعات والأشخاص عليهم جعل بعضهم يسأل، صار في عنا ابن عم يسأل، هل يجوز لي الفطر في رمضان؟ لأنني طالب في الثانوية العامة أو في الإعدادية أو في الجامعة أو عندي مادة صعبة. بعض الأمهات تسأل هل يجوز لابنتي أن تفطر في رمضان؟ لأنني أخاف أن يؤثر الصيام عليها. الجواب: صوم رمضان هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، يعني غير مسافر، صحيح. كل بالغ عاقل صحيح مقيم يجب عليه أن يصوم، وهو مسؤول عن حمل هذا الركن من أركان الإسلام. فمن أفطر يوما من رمضان من دون عذر لم يقضه ولو صام العمر كله. والأعذار المبيحة للفطر 7، لكن الشريعة عملية، عند تعرف بأن العباد عندهم أعذار. الأعذار المبيحة للفطر 7: السفر بشروطه 1، والمرض بشروطه 2، والإكراه بشروطه، من أكره، يعني من هدد بالقتل، هدد بقطع يد، بقطع رأس، بقطع قدم، من هدد على أن يفطر بشروطه، الإكراه بشروطه، والحمل والإرضاع لمن خافت على نفسها أو على ولدها منهن 5، والهرم 6، الشيخ الفاني والمرأة العجوز المسنة التي لا تطيق أن تصوم ولا يطيق، وسابعا وأخيرا إرهاق الجوع والعطش. فمن أصبح صائما فأرهقه الجوع والعطش في نهار رمضان يخاف من هذا الإرهاق الهلاك أو نقصان العقل أو ذهاب واحدة من الحواس، جاز له الفطر وقضى يوما مكانه. وقد قرر الفقهاء باتفاق بأن أصحاب العمل الشاق، في واحد بيشتغل بالفرن على بيت النار، في واحد بيشتغل بمناجم وفي درجات حرارة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، أصحاب العمل الشاق صاحبه يتسحر وينوي الصوم ويصبح صائما، فإن أرهقه الجوع أو العطش في نهار رمضان وخاف منه الهلاك أو نقص العقل أو إتلاف عضو من الأعضاء أفطر أو جاز له أن يفطر وقضى يوما مكانه. يعني هلأ إذا كنا نقول بأنه طالب البكالوريا مثل الأعمال الشاقة، إذا كنا لو فرضنا إحنا كلنا قدمنا بكالوريا هو مو أعمال شاقة الحقيقة، إذا كنا نعتقد طالب الطب أو طالب الهندسة أو طالب المحاماة بمادة أعمال شاقة، بس هي مو أعمال شاقة، ما كلنا درسنا هذه الدراسات ليست أعمالا شاقة. على كل الأحوال من كان في عمل شاق يتسحر وينوي الصوم ويصوم، إذا لا سمح الله في نهار رمضان أرهقه الجوع والعطش حيغمى عليه، سيفقد عقله، ستتلف حاسة من حواسه، هناك يجوز له أن يفطر ويصوم يوما بدلا، ولا يحل له أن يبدأ يومه مفطرا في نهار رمضان أو أن ينوي عدم الصوم، إنه أنا بكرة عندي مادة صعبة ما دي صايم، لا تفيئوني على السحور ما بدي صوم، هذا خالف قول الله تعالى كتب عليكم الصيام. وبناء على هذا أيها الإخوة، فلا يحل لطالب أن يفطر لأجل الدراسة ما لم يكن من أهل هذه الأعذار. إلا إذا مريض ماشي، مسافر طالب أو مو طالب، المسافر أو المريض بشروطي، المكره بشروطي، الحامل والمرضع بشروطي، فإن خاف على نفسه إجهاد الجوع والعطش تسحر ونوى وأصبح صائما، فإن أرهقه الجوع والعطش في يوم الصوم وخاف منه الهلاك أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس جاز له الفطر عندها وقضى يوما مكانه، والله أعلم. على أني أيها الإخوة الطلاب بدأت بجمع أسماء الطلاب الذين تفوقوا في امتحانات الثانوية العامة بكافة فروعها العام الماضي وكانوا صائمين. أنا من السنة الماضية منذ أن ظهرت النتائج بعد بفترة بدأت أجمع أسماء الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة وكانوا صائمين من أجل هذه الخطبة، من أجل أن أخطب بعد عام هذا الكلام. بدأت بالجمع وقد ساعدني في جمعها عدد منكم. الحقيقة أنا صدقت ورحت جبت ورقة وقلم وعلى جهاز الحاسب بدأت أكتب اسم الطالب وديت جمع وعلمي لما أدبي لما تجاري لما شرعي، غير أني أعياني الإحصاء طلع معي الطلاب المتفوقون الصائمون كتار كثير. شو بدي لكم بالخطبة لكم، أعياني إحصاؤهم، فقد وجدت الكثرة الكاثرة والغلبة الكثيرة جدا من طلابنا صائمين والحمد لله، وهم المتفوقون، ولم يكن في أهل الفطر إلا النادر النادر. فلا يوسوسن الشيطان لواحد منا أن التفوق محتاج للفطر، وليتذكر قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني بس المتفوقون العالمون يعلمون هذا الكلام، أما سامحني العوانطجية ما بيعلم، بيقول لك لا أنا إذا بفطر أحسن. الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم افتح على أبنائنا الطلاب في دراساتهم ووفقهم في امتحاناتهم ويسر لهم سبيل الرشاد في حياتهم، واجعل على أيديهم الخير لدينهم ولأهليهم ولبلدهم ولأمتهم، واجعل عملهم خالصا لوجهك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.